الله تعالى عليه وعلى وسلم تحريك قدميه، كل ذلك بسبب ركعتين يركعهما، وذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله عز وجل أن يصلي ركعتين فيسبق النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لله دوره بلال بن رباح، كان يتقدم بين يدي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالأذان، فتقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى وسلم في الجنة. بلال الذي كان يقول عنه عمر القرشي العدوي، يقول أبو بكر سيدنا اعتق بلالا سيدنا، يقول سيدنا بلال، لله شرفه وعظمته عند سادات المؤمنين وسادات الأولياء. عظموا الله عز وجل فعظموا أولياءه وعلموا مقدارهم، لله ضرهم، فكانوا الصلاة يهتمون بها، فهي بالنسبة لهم قرة عين. هي بالنسبة لهم قرة عين، الصلاة عمود من أعمدة الدين. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤجلا بأجل، فجديا بالمسلم أن يحافظ على الصلاة على أوقاتها وحيث ينادى عليها في المساجد، وكذلك يحافظ على أركانها وواجباتها وسننها، يحافظ على الصلاة حتى يكون حاله كحال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. والله ضر لم تدح به أصحاب نبينا صلى الله تعالى وسلم بقولهم: في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الشجعان. في ليل رهبان كانوا إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل لم يشعروا إلا والفجر قد باغتهم. ولله دو علي بن أبي طالب يصف أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كانوا يصفون بقوله: لحدهم يصبح وبين عينيه مثل ركب المعزة، يعني من شدة البكاء من الليل. كان أحد السلف يدخل في الصلاة فيبكي فيقول ويواري بكاءه في الصلاة، ثم يقول: ما أشد الزكام اليوم، ما أشد الزكام الليل، حتى يواري ويخبر عن الناس حاله، وعليك صرفاته، حاله في الصلاة. هذا وحال سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، حال سلفنا الصالح، هؤلاء قدوتنا، وهؤلاء أهل الأسوة في العبادة لله عز وجل. الصلاة من أعظم أركان العبادة لما اشتملت عليه من ذكر الله. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة اشتملت على ركنين عظيمين. الأول اشتملت على ذكر الله عز وجل، ولا يخفى عليكم فوائد الذكر، واشتملت على النهي عن الفحشاء والمنكر، قال بعض العلماء، وهي فيما اشتملت عليه من ذكر الله أفضل من نهيها عن الفحشاء والمنكر، بل إذا دخل العبد في صلاته وأتم ذكره لخالقه ومولاه سبحانه وتعالى لم يبقى فحشاء ولا منكر إلا ذهبت بفضل الله عز وجل. فإذا تم الذكر ذهبت الفحشاء وذهبت المنكر، ولما اشتملت عليه الصلاة من الذكر أعظم من نهي عن الفحشاء والمنكر. هذا بعض ما قاله العلماء حول ذلك. فالصلاة عمود من أعمدة الدين، فلله من يحافظ عليها. لذا قد حذر العلماء من التهاون فيها وفي تركها، وذهب بعض العلماء إلى كفر تارك الصلاة، فالمشهور مذهب الحنابلة. وقد ذهب شيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر، وليس ذلك تهوينا في شأن تارك الصلاة، لكن هذا يقول من باب بيان الحكم الشرعي. وهذا والعلم عند الله لا يجعل العبد يتركها، وإن ما علم عبد فضل الصلاة إلا وصارع فيها. وعليك الصلاة والسلام. فمثلا الإنسان الذي يحافظ على الصلاة، هذا بفضل الله ناجٍ من الدخول في عهدة قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن منا يريد أن يلقى الله عز وجل بذلك، هو وعود بهذه الكلمة. فقال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وكذلك قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: مع ذلك القول تحذيرا لمن ترك صلاة العصر على الخصوص، قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي رواية: فكأنما حبط عمله والعياذ بالله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا وعيد على تارك الصلاة. ونعيد، لأن الذي تسبب في ذلك السؤال قد انضم مرة ثانية، ولعل المانع خير بإذن الله عز وجل، فقد أنشئت تلك الكلمة من أجل ذلك. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر: ليس رجل وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. بل وعد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة واحدة، بل وذكرها الله عز وجل في كتابه، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. جاء في بعض الروايات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وضمن ذلك قرآنا، والصحيح أنه هذا من باب التفسير، تفسير القرآن. وجاء بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل بقتال القوم، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قاتلهم الله. فالصلاة لها أهمية عظيمة. فإذا كان هذا حال من ترك صلاة العصر، فما بال من ترك الصلاة؟ وإن كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم توعد المخالف لصلاة الجماعة بالحديث: لقد هممت أن آمر برجل فيؤم الناس ثم آتي على أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في كان هذا حاله من يتخلف عن شهود صلاة الجماعة، فكيف حاله من يتركها بالكلية؟ ما أشد خسارته بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا قابل الله وقد ترك الصلاة وقد ضيعها. ذلك كان رجل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى به في الصلاة يتهادى بين رجلين، ذلك من ضعفه ومرضه، لكن لم يمنعه المرض ولا الضعف أن يأتي ويصف قدميه في الصلاة. ذلك كانت الصلاة سبب لإسلام أقوام. ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، وليس معنى أنه ربط وما ربطه بيديه، لكن تسبب في ذلك لما كان آمنا بذلك يصح نسبة الفعل إلى الفعل إليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربط ثمامة بن أثال في أعمدة المسجد وهو على الشيك حينذاك، فلما ربطه أو أما بربطه على عمود المسجد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم فقال: يا ثمامة ما عندك؟ فما كان منه إلا أن قال: يا محمد إن تقتل تقتل يا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه بالغد وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال يعني الفدية فسل تعطى منه ما شئت، وإن تنعم تنعم على شاكر. وتأملوا ذلك الترتيب، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تنعم تنعم على شاكر. فبدأ بالإنعام ويحث على العفو، وكأنه استعطف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدلا من أن يذكر بين يديه التهديد: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أن قومي سيطالبون لي بالدم. ابتدأ بالإنعام، وفي هذا استعطاف للنبي صلى الله عليه وسلم. ففطن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمقولته في اليوم الثالث: إن تنعم تنعم على شاكر. ثم بعد ذلك عاد لمقالة الأولى: وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وكان لوقوف ثمامة بن أثال وربطه في المسجد من المصالح التي لا يقدر قدرها إلا المتفطن اللبيب. ومن ذلك يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عينيه وحال الصحابة في تعظيم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كقول قائل: يا قومي لقد، ولعله قول عمر بن مسعود الثقفي يقول: يا قومي لقد وفدت على كسرى وقيصر والملوك فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه أشد من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أمر بأمر إلا وابتدعوا أمره، وما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا ويدلق بها وجهه وصدره، تبوكا بآثار نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتعداه إلى غيره، فلا يجوز التبرك إلا بآثار نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. فتلك خصيصة نبوية لا تتعدى إلى غيره من البشر. ثم بعد ذلك يسمع ثمامة بن أثال ويتلى على مسامعه القرآن الكريم، ثم يشاهد أصل القرآن في قراءة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم يشاهد كذلك أثر القرآن على أصحاب نبينا صلى الله تعالى وسلم، ثم يشاهد كذلك اصطفاف الصحابة خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، فالرجل يقف في الصلاة كأنه عود من خشية الله، كما هو ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. جاهد الصحابة أثناء اصطفافهم في الصلاة خلف نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم هم لا يتحركون. كان أحد السلف دخل وعليك الصدقة دخل المسجد فانهد ركنا من المسجد ولم يخرج من صلاته، ويحكى أن رجلا أراد أن يقطع وجهه فقال انتظروا حتى أدخل. عفوا أخوانا ما انتبهت يعني لانقطاع اليوم الله المستعان. فكان أحدهم يدخل في الصلاة، وعفوا أيضا لم أرى الأسئلة في الغرفة في غرفة الشيخ أحمد عصام يعني تيمها. وكان أحدهم يدخل في الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، كأنه عود من خشية الله سبحانه وتعالى. فالمحافظة على الصلاة تأتي بمعرفة العبد للوعيد المترتب على تلك الصلاة كما مر بنا، ثم بعد ذلك يعلم الوعد من الله عز وجل والأجر على الصلاة. فإن كانت صلاة السنة سنة الفجر كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإن كان ذلك الثواب يتأتى على من حافظ على ركعتي الفجر، فكيف بمن صلى الفجر في جماعة وتلك الصلاة تشهدها الملائكة كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يستمعون فيكم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعود الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ما امتدحت الملائكة العباد إلا بصلاتهم، فذلك فضيلة. فينبغي أن يحث العبد أن ترفع عمله ويتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم تأملوا نفعنا الله وإياكم بالذكر الحكيم إلى حال تلك الملائكة وشدة أدبها مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الملائكة حالها لما سألها الله عز وجل كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وكان المفترض من السياق أن يقال أتيناهم وهم يصلون ثم تركناهم وهم يصلون، وهذا هو الترتيب، فإنهم يأتون ثم يتركون الناس. لكن أجاب الله سبحانه وتعالى على قدر السؤال تأدبا مع الله، قال لهم الله كيف تركتم عبادي، فقالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذا من أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، هذا مع أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. فينبغي أيضا علينا أن نتأدب مع خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. واعتذروا لأخينا تلميذ الألباني وأن كان غادا الغرفة فإنني لم أرى سؤاله، فمعذرة. كذلك رأيت السؤال الثاني عن الكفر بعد ذلك، وهو هل تارك الصلاة كان في الكفر يخرج عن الملة؟ قال ذلك بعض الحنابلة، واستحب بعض العلماء أن تؤتى بالأحاديث على ظاهرها للتخويف، وهذا مسوغ شرعي، يعني أن يذكر للإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويذكر له قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس رجل بين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. ويذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية أخرى: فكأنما وطأ أهله وماله. وسأتي مزيد بيان لذلك بإذن الله عز وجل في الغد بإذن الله عز وجل في ليلة غد عند تفسير سورة العصر في غرفة معهد النص الشرعي بإذن الله تعالى. فنقول يستحب أن يؤتى بذلك لتخويف العبد التارك للصلاة. وإن كان القول الصحيح والعلم عند الله تعالى ما قاله الشيخ الألباني وصنف كتاب حكم تارك الصلاة فليرجح هناك، لكن من ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر فإن له وجهة، وهذه هي ظاهر الأحاديث المروية عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تعالى أن تارك الصلاة ليس بكافر. واستشهد الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في جملة ما استشهد في تلك الرسالة الفضة الرائعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وفيه أنه يخرج من النار يعرفون من الناس بآثار السجود فيخرجونهم من النار، ثم بعد ذلك يعني أول ما يخرج من النار أو من جملة ما يخرج من النار المصلون الذين كانت لهم ذنوب ومعاصي، ثم بعد ذلك يخرج أقواما لهم وزن ذرة من عمل أو مثقال ذرة من عمل من خير، فبعد لكن معذرة لأخينا أخونا عليك السلام تلميذ الحويني ربنا يحفظك يا أخي، وأنت تلميذ شيخي لا تحتاج إلى أسئلة، أنت بين يديك، أنت تلميذ الحويني لا تحتاج مثل ذلك. فأقول أخي الحبيب إجابة على سؤالك ومعذرة إن كنت لم أقرأ سؤالك فسامحني، جزاك الله خير. يقول شيخ شيخك الشيخ الألباني أن تارك الصلاة ليس بكافر كفر مخرج عن الملة، وهذا هو قول شيخ شيخك الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وله رسالة نفيسة رائعة، والحكم حكم تارك الصلاة فالتراجع. نعم جزاك الله خير يا أخي، ربنا يحفظك، جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير، أحسنت. لكن قلنا لعلك كنت غايب، قلنا بيان ذلك على الاختصار والوجازة، ثم قلنا أنه يستحب ذكر ذلك في الجملة الآيات والأحاديث التي جاءت فيها الوعيد على ذلك، وذلك للتخويف، وذلك أيضا كقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. فذكر الله عز وجل أن النجاة لأهل التقوى، ثم سكت الله عز وجل عن الباقين وسمى غيرهم من أهل الظلم والعياذ بالله. وكما هو معلوم يقين أن هناك من سينجو غير المتقين بفضل الله عز وجل، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر الله عز وجل أن من أهل النجاة الظالم لنفسه، لكن يستحب أن يتلو مثل هذه الآية القرآنية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وذلك للتخويف. فالصلاة نعمة من النعم، لذلك امتنح الله عز وجل أقواما بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. قال بعض العلماء أن تلك الآية الكريمة نزلت في عثمان بن عفان، كما هو معلوم أن عثمان كما مشهور عنه أنه كان يقيم الليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن جميعا، لله دره. لذلك امتدح بقول القائل: ضحوا بأشمط، يعني كبير السن، ضحوا بأشمط، بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كان يقسم ليله طارة يقرأ القرآن وطارة يذكر الله للجلال سبحانه وتعالى. لذلك لما دخل عليه الثوار وأرادوا قتله رضي الله عنه وأرضاه، أمر الحراس واستحلفهم بالله، وعليكم صدقة، أمرهم واستحلفهم بالله أن يتركوا حراسته في تلك الليلة. وقد رأى رؤيا من الليل أنه بفضل الله عز وجل يصبح صائما وأنه يفطر مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فعلم أنه سيلقى الله عز وجل في ذلك اليوم. فرب الحراس واستحلفهم بالله أن ينصرفوا، ثم تصور الثوار سوى بيته، ثم دخلوا بين يديه وقد أصبح صائما تاليا لكتاب ربنا عز وجل. فلما أرادوا قتله ذكاهم بالله عز وجل وذكاهم بمآثره بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وإبان حياته صلى الله عليه وسلم، وذكاهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وليس في ذلك تزكية النفس، لكن يشعر تزكية النفس عندما لا يعرف القدر، فذكاهم بنفسه وبمآثره بين يدي رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا أبي إسحاق الأثري، حفظه الله تعالى ونفعنا ونفع الغرفة بعلمه. جزاك الله خير أخي. أخونا يطلب منا الدعاء لأخينا أبي إسحاق الأثري، نسأل الله أن يشفيه ويعجل بشفائه. فنقول ذكاهم بمآثره، فقال: لم يقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من حفر بأرومة فله الجنة فحفرتها؟ قالوا: بلى. قال: فلما تقتلونني؟ ثم قال لهم: ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فلما تقتلون؟ قالوا: بلى. قال: فلما تقتلونني؟ ثم قتلوه. قيل أنهم لما قتلوه وقع السيف على مصحفه رضي الله عنه وأرضاه، فدار دورة كاملة في الهواء، استدار المصحف دورة كاملة في الهواء، فإذا بالمصحف مفتوح على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قيل أنه ما من مشارك في قتل عثمان إلا وانتقم الله عز وجل منه. وعثمان بن عفان الحيي الذي تزوج بابنتين من بنات رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولو كان عنده ثالثة لزوجه بها رضي الله عنه وارضاه. إذ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عنوانه السجود بين يدي علام الغيوب. فكان رضي الله عنه وارضاه محبا للصلاة، والله دور القائل إذ يقول: يا ليل قيامك مدرسة فيه القرآن يعلمني، كيف الدنيا بالأمل الكاذب تخدعني، فأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحوسني. هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، ذلك قيام الليل والصلاة في جنح الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى نعمة من أجل النعم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالمحافظة على صلاة الليل وأن يرزقنا التلذذ بها. فقد قال بعض السلف: كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. فكابت الصلاة 20 سنة وتلذذ بها 20 سنة. أحد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وقف في الحراسة وكان وقف يصلي لم يضيع وقته بل استثمره في الصلاة، فجاءه السهم فما أراد أن يوقظ صاحبه وقد أخذ نوبته في الحراسة، فاستمر وجوحه ينزف فما أيقظ صاحبه وانفتل وما ترك صلاته. وعليكم السلام، لله ضره، دخل في الصلاة فنسي الدنيا ونسي الألم. هذا هو حال سلفنا وقدوتنا في الصلاة، فما بال المضيعين للصلاة؟ فويل للمضيعين الذين لم يعلموا قدر الصلاة ولا قدر الله سبحانه وتعالى. إذ لو قدروا الله حق قدره وعظموا الله حق تعظيمه لعظموا أوامر الله عز وجل وعظموا العبادات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. والله دعوا القائل إذ يقول إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد طعم أضواك غريبة كلما طال التسجد هبت الريح رطيبة وأذان من بلال ادخلوها آمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، فاز وربح المتهجدون في ظلمة الليل. فاز من تمثل بحديث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وحافظ على صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، فقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فلله ضرهم في محافظتهم على الصلوات وفي أنسهم بذكر الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن لم تطمئن القلوب بذكر علام الغيوب فإن لم تطمئن. ولله التخويف من الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء ساهون يعني تاركون، فويل لهم. قال العلماء والويل واد في جهنم، بل وقد توعد الله عز وجل أيضا تارك الصلاة بقوله عز وجل في محكم آياته قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فكانوا تاركين للصلاة فاستوجب عليهم سقر. وعليك الصلاة والسلام، وسقر لا تبقي ولا تذر. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم في نار جهنم؟ ما الذي استوجب عليكم عذاب رب العالمين؟ قالوا لم نكن من المصلين. تلك إجابتهم بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان الله، يسألون هذا السؤال ما سبب تعذيبكم؟ فما أول إجابة وأول نطق نطقوه؟ قالوا لم نكن من المصلين. ثم نستحضر قول الله عز وجل الفائت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة بصحة الصلاة وصحة إقامتها بالمحافظة على مواقيتها وأركانها وواجباتها وسننها، إذا قام العبد في صلاته قلبا وقالبا فإنه هذا الذي يوفق للإجابة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. هذا الذي يثبت، وقد قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فلله أهل الصلاة، هؤلاء أجدر من يثبتون بين يدي الله عز وجل، حيث ثبتت أقدامهم بين يدي الله عز وجل في الدنيا، الذي يثبت الله عز وجل ألسنتهم في الآخرة عند السؤال. هؤلاء أهل الصلاة، وهذا هو حال تارك الصلاة والعياذ بالله، هذا هو حالهم بين يدي الله عز وجل. فجدير بنا معاشر المسلمين أن نعلم فضل الصلاة، وأن نعلم الوعيد من الله عز وجل على تارك الصلاة وعلى المضيع لصلاته، وكذلك نعلم حال من دخل الصلاة وخروجه كدخوله، لم تهنأ نفسه ولم تقر عينه بالصلاة هذا، وإن سقطت عنه الصلاة فإنه حاله كالمؤدي، وليس داخل في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. إقامتها إقامة الصلاة بإقامة الذكر. والله دور عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذ قال: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه: من أراد أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. فيا عبد الله، إذا أردت أن تنال محبة رب العالمين فهذا كتاب الله عز وجل بين يديك، فطالع فيه وقرأ فيه، واجعله خلوتك، واجعله هجيرك، واجعله سميرك وأنيسك وجليسك. إنسان إذا أتته رسالة من حبيب انتظر حتى يغفل عنه الناس وحتى يختلي بتلك الرسالة، ثم ينظر فيها ويطالعها المرة بعد المرة، هذا هو حاله مع من يحب. فما بالنا بكتاب رب العالمين؟ هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام رب العالمين، فكيف معاملتنا لكلام الله عز وجل؟ فالله عز وجل كلامه لا يخلق عن قسوة رد. لذلك كان السلف من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليه يقول: أدركنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كزيد في من يقرؤون القرآن كزيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، يقولون أنهم كانوا يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يتعلمون يعني من النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات يعني من القرآن الكريم، ثم لا يجاوزوها يعني إلى غيرها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، العلم والعمل والقرآن جميعا، حفظوا القرآن كلام رب العالمين، وعملوا به، فترطبت ألسنتهم وخشعت قلوبهم بذكر رب العالمين. قال تعالى: كتاب مثل يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. فالله ضر هؤلاء القوم الذين ترتبت أفواههم وقلوبهم من آثر ذكر رب العالمين. هذا هو حال سلفنا الصالح وقدوتنا، كان الواحد منهم يقرأ كلام رب العالمين فلا يتجاوزه حتى يعلم ما فيه من العلم والعمل. فحفظوا كلام الله عز وجل ثم تعلموا كيف يعملون بالقرآن الكريم، فاستقامت قلوبهم وجوارحهم في طاعة رب العالمين. سلفنا الصالح ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نبينا صلى الله تعالى وسلم يقول مرة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يقول لها يا عائش زريني أتعبد لربي، زريني أتعبد لربي. فقالت له رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب قربك من ربك. ثم قام يصلي بين يدي الله عز وجل، وكان كما مشهور عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول له السيدة عائشة في ذلك، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أشكر الله على نعمائه، فقد أنعم الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة. فهذا كلام رب العالمين نبينا مع كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أن ذلك لم يكن ليجعله ليترك أن يصف بين يدي أرحم الراحمين في ظلمات الليل حيث لا يراه أحد. وقد أنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء اليقين يعني الموت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، يتهادى بين رجلين حتى انه لم يستطع ان يقوم بالناس، فجلس الناس خلفه صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء مره تلو المره حتى يفيق ويغمى عليه، كل ذلك يريد ان يشهد الصلاه مع اصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ويتكحل عينه قبل مفارقتهم برؤية أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأين طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الذي قد هم بوصله وأراد أن يصله، ما طعنه إلا وهو في الصلاة. فلما أتي له بلبن فشربه، ثم خرج من جوعه علم أنه سيموت، ثم قال الصلاة، هل أتممتم الصلاة؟ فكان أول ما سأل عندما أفيق الصلاة. ثم قال وقد دخل عليه شاب وفي مرض الموت يقول له ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى، أتقى لربك وأنقى لثوبك، وفي رواية أتقى وأبقى. فأمر معروف ونهى عن المنكر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب ما طعن إلا وهو في الصلاة. فلما سئل عمن طعنه فعلم أنه يهودي، قال الحمد لله الذي لم يمتني إلا على رجل لم يسجد لله سجدة حتى لا يقف بين يدي الله عز وجل خصيما له، لأنه ربما يكون متأولا في قتله. فيا سبحان الله، لله دور المتهجدين. قيل لبعض العلماء، وعليك صدقات ربنا يحفظك يا شيخ، ربنا يحفظك يا شيخ، قيل لبعض الصالحين لماذا المتهجرين بالليل أفضل وجوها؟ قيل لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم الله عز وجل من نوره، ما بالهم أحسن الناس وجوها ونضرة، كروا القرآن فسطع نور القرآن على وجوههم فألبسهم الله عز وجل من نور القرآن. خلوا في ظلمات الله عز وجل بطاعته والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما تقربوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال ألبسهم الله عز وجل من سيد نوره سبحانه وتعالى. الصلاة نعمة من أجل النعم، ولعل أخونا أبو حفص يكلم بعض مشايخنا ممن يدخل في الغرفة حتى يتم الكلام في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المحافظة على الصلوات، وأن يرزقنا التهجد بين يدي الله عز وجل. اللهم من علينا بالتهجد بين يديك، وارزقنا ذوق حلاوة الصلاة وأنس المناجاة لذكرك والأمن بذكرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا بكلئك وراعنا برعايتك يا رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده النبي محمد صلى الله تعالى وسلم، وجزاكم الله خيرا. وإن كان شيخنا يتحفنا بأن يصعد على الناقد، بارك الله فيك شيخ زفرات، لو أحد يصعد على الناقد ويكمل الكلام عن الصلاة وفضلها فقد جاء الكلام الهلا وصاحبه جاء سمهللا. فالمعذرة منكم والمعذرة لأسماعكم، فالكلام لم يأتي منظما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجزا الله خيرا شيخنا وأخانا الحبيب مدحت عاشور على ما قدم وعلى ما أجاد في طرح هذه المحاضرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله عز وجل منا ومنه، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. أنا يعني قدمت اعتذاري في محاضرة اليوم بسبب مرضي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيني وأن يشفي كل مريض مسلم. ف يعني ربما لا أستطيع أن أجلس لفترات طويلة على الكرسي بسبب ألم، يعني ألم نبي في ظهري. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم، أن يعفو عني وعنكم، واللهم آمين آمين. فجاءتني يعني على الرسالة على الإمير ربما من أبو حفص أن أخانا مدحت يتكلم، فأحببت أن أشارك في السماع فقط. والله يعني أحببت أن أشارك أخونا مدحت الحبيب في الاستماع وأكون معكم في الاستماع. اللهم آمين آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعفو الله عنا وعنكم، وأن يشفى مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. الحمد لله وكل حي أخي. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. فلو أكملت يا شيخ مدحت حتى يعني نستمتع بك ويستمتع الإخوة والحاضرون لكان خيرا. يعني لو أكملت الكلام وأمتعت إخوانك وأكملت الكلام عن الصلاة وتأتي يعني بنماذج يعني بعض نماذج السلف وبعض نماذج التابعين عن الصلاة، ويعني لا أجد أبدا في فضل الصلاة ومعاني الصلاة. سبحان الله، يعني كلما تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلما تذكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قياما لربه وقف قائما نصب قدمه لله تبارك وتعالى يصلي حتى تفطرت قدماه مع العلم أن الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المفترض الذي يصلي ويصبر على هذا الجلد في العبادة يتمنى من الله تبارك وتعالى القرب من الصالحين وأن يرزق الفردوس الأعلى، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة لما رأت منه هذا الجد وهذا الصبر والجلد في العبادة والطاعة، قالت يا رسول الله هون على نفسك، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا يعني سبحان الله يعني يجحز الهمم ويرتفع وترتفع الهمم بسببه، والتمسك بالصلاة لا سيما من حافظ على النفل لا يضيع الفرض أبدا، من حافظ على النوافل مستحيل أن يضيع الفرض أبدا، لأن الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وريت الشيخ مدحت دمد على هذه الرواية، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه بفضل وبركة التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنفل بصلاة النوافل، وأيضا النفل لا يقتصر على الصلاة فحسب، وإنما النفل في كل العبادات وفي كل الطاعات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجرنا وإياكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يأجرنا وإياكم وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أستسمحكم عذرا أن أكون معكم في الاستماع لأنني فعلا لا أستطيع أن أجلس أكثر من ذلك، يعني أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد وأسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جمعنا وإياكم في هذا الجمع الطيب المبارك على طاعته في الدنيا، أن يجمعنا بكم في جنة الرحمن الرحمن سبحانه جل في علاه في صحبة سيد الخلق والأمان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، ابتداء أتقدم صوت في صوت. السلام عليكم، بالله التوفيق.
أن أتقدم بخالص الشكر لأخي الكبير وشيخي الفاضل فضيلة الشيخ مدحت العاشور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله دائما على درب الدعوة السائر وإلى طريق الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائم، وأسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم أن يشفي أخي حبيبي زفرات المرحوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أخي الحبيب زفرات المرحوم وإياكم أخي. وموضوع الكلام والحديث عن الصلاة لا يمل منه ولا يكل، و يعني أضم صوتي بصوت أخي زفرات المرحوم وأقول لشيخنا الحبيب مدحت عاشور إن كان في صدره إن كان في صدره وفي ذهنه وفي قلبه كلام رقيق رقراق مثل ما سمعنا منه الآن أو آنفا، فليكمل ما بدأه، لأن الكلام على الصلاة لا يمل فعلا منه ولا يكل. الكلام عن الصلاة يعني فعلا جميل جدا، وخصوصا مسألة يعني الصلاة، صلاة النوافل وقيام الليل. فيذنب أخي الحبيب وشيخي الفاضل، ونحن نستمع بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأشكر أيضا أخي الحبيب الكبير الفاضل أبا حفص، لأني يعني كنت سأتدارك في الكلام وأنسى أن أسلم على حبيبي وأخي الكبير أبا حفص، أسأل الله العظيم أن يبارك فيه وفي جهوده على هذا الموقع وعلى هذه الشبكة العنكبوتية. وبارك الله فيكم جميعا أيها الأحبة والإخوة والأخوات، وأستمع لشيخي الحبيب مدحت، الشيخ مدحت فيتفضل مشكورا، ونرصد بمشيئة الله تبارك وتعالى.